أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب التوكيد. التوكيد تابع للمؤكد في رفعه ونصبه وخفضه وتعريفه، ويكون بألفاظ معلومة، وهي النفس والعين وكل وأجمع وتوابع أجمع، وهي أكتع وأبتع وأبصع. تقول: قام زيد نفسه ورأيت القوم كلهم ومررت بالقوم أجمعين.
هذا التابع الثالث من التوابع الأربعة، وهو التوكيد، وله نوعان. أحدهما التوكيد اللفظي، ويكون بتكرير اللفظ وإعادته بعينه أو مراده، ويكون بتكرير اللفظ وإعادته بعينه أو مرادفه، كقولك أخاك أخاك فالجمع، كقولك أخاك أخاك فالجمع، فأخاك الثانية توكيد لقولك أخاك الأولى. والثاني التوكيد المعنوي، التوكيد المعنوي، وحده اصطلاحا التابع الذي يرفع احتمال السهو أو التوسع، التابع الذي يرفع احتمال السهو أو التوسع في المتبوع. والمؤكدات ألفاظ معلومة كما قال المصنف، أي معينة مبينة، وهي خمسة. فالأول النفس، والثاني العين، والمراد بهما الحقيقة فتؤكد بهما، والثالث كل، والرابع أجمع، ويؤكد بهما للإحاطة والشمول، ويؤكد بهما للإحاطة والشمول، والخامس توابع أجمع التي تقترن بها فتأتي بعدها، التي تقترن بها فتأتي بعدها، وهي أكتع وأبتع وأبصع، وهي أكتع وأبتع وأبصع. ويراد بها تقوية التأكيد، ويراد بها تقوية التأكيد. ومحل التبعية هنا في الإعراب والتعريف والتنكير، في الإعراب والتعريف والتنكير، لكن التبعية في التوكيد المعنوي مما اختلف فيها، وما ذكرنا هو الأصل المشهور عند النحاة. ومثل له المصنف بثلاثة أمثلة. أحدها قام زيد نفسه، فنفسه توكيد مرفوع، فنفسه توكيد مرفوع لأنه يتبع مرفوعا هو زيد. وثانيها رأيت القوم كلهم، فكلهم توكيد منصوب. وثالثها مررت بالقوم أجمعين، فقولك أجمعين توكيد مخفوض لأنه يتبع المخفوض قبله بالحرف، وهو قوله بالقوم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب البدل. إذا أبدل اسم من اسم أو فعل من فعل تبعه في جميع إعرابه، وهو على أربعة أقسام: بدل الشيء من الشيء، وبدل البعض من الكل، وبدل الاشتمال، وبدل الغلط. نحو قولك: قام زيد أخوك وأكلت الرغيف ثلثه ونفعني زيد علمه، ورأيت زيدا الفرس، أردت أن تقول رأيت الفرس فغلطت فأبدلت زيدا منه.
هذا التابع الرابع من التوابع الأربعة، وهو البدل، وحده اصطلاحا التابع المقصود بلا واسطة بينه وبين تابعه، التابع المقصود بلا واسطة بينه وبين تابعه. والتبعية مخصوصة بالإعراب كما صرح به، والتبعية مخصوصة بالإعراب كما صرح به، ولا يختص بالأسماء فيقع في الأفعال كما دل عليه كلام المصنف، ولا يختص بالأسماء فيقع في الأفعال كما دل عليه كلام المصنف. ومنه قوله تعالى: واتقوا الله الذي أمدكم بما تعلمون، أمدكم بأموال وبنين، فأمدكم الثانية هي بدل لأمدكم الأولى. بل يقع عند التحقيق في الحروف لكن على وجه الغلط، بل يقع في التحقيق عند التحقيق في الحروف لكن على وجه البدل كما سيأتي. وأقسامه أربعة ذكرها المصنف وأتبعها بأمثلة أربعة. الأول بدل الشيء من الشيء، بدل الشيء من الشيء، فيكون البدل عين المبدل منه، فيكون البدل عين المبدل منه. والتعبير بقولنا بدل كل من كل أجمع في البيان، والتعبير بقولنا بدل كل من كل أجمع في البيان، لأنه يدل على نفس معناه من كل جهة، لأنه يدل على نفس معناه من كل جهة. ومثل له بقوله قام زيد أخوك، فأخوك بدل من زيد، وهو بدل كل من كل الذي سماه جماعة من النحاة بدل شيء من شيء. والثاني بدل البعض من الكل، بدل البعض من الكل، فيكون البدل جزءا من المبدل منه، فيكون البدل جزءا من المبدل منه، سواء كان أقل أم أكثر، مساويا أم غير مساو. ولا بد فيه من ضمير يعود إلى المتبوع، ولا بد فيه من ضمير يعود إلى المتبوع. والأفصح أن يقال بدل بعض من كل، والأفصح أن يقال بدل بعض من كل، للتنازع في فصاحة دخول ال على بعض وكل، للتنازع في فصاحة دخول ال على بعض وكل. والمقطوع به أن الأفصح المعروف في كلام العرب تجريدهما من ال. ومثل له بقوله أكلت الرغيف ثلثه، أكلت الرغيف ثلثه، فثلثه بدل من الرغيف، وهو بدل بعض من كل، فالثلث بعض الرغيف. والثالث بدل الاشتمال، بدل الاشتمال، فيكون البدل من مشتملات المبدل منه، فيكون البدل من مشتملات المبدل منه، فبينهما ارتباط بالكلية والجزئية، فبينهما ارتباط بالكلية والجزئية. وخرج ومثل له بقوله نفعني زيد علمه، نفعني زيد علمه، نفعني زيد علمه، فعلمه بدل زيد، وهو بدل اشتمال. والفرق بين بدل الاشتمال وبدل بعض من كل أن بدل بعض من كل يكون بين ذاتين، أن بدل بعض من كل يكون بين ذاتين، وأما بدل الاشتمال فيكون بين ذات محسوسة ومعنى، فيكون بين ذات محسوسة ومعنى، فزيد ذات محسوسة والعلم معنى. والرابع بدل الغلط بأن تريد كلاما فيسبق على لسانك كلام غيره ثم تعدل عنه إلى ما أردت قوله أولا. ومثل له بقوله رأيت زيدا الفرس، وقال في بيان وجه التمهيد أردت أن تقول الفرس فغلطت فأبدلت زيدا منه. فأصل مراد المتكلم أن يقول رأيت الفرس، فغلط وسبق على لسانه ذكر زيد فقال رأيت زيدا الفرس، فبادر إلى إصلاح غلطه الذي جرى منه بذكر الفرس بعد زيد. فالفرس بدل منصوب. وسمى ابن هشام هذا النوع البدل المباين، وسمى ابن هشام هذا النوع البدل المباين يعني المغاير. وجعله أقساما منها بدل الغلط، وجعله أقساما منها بدل الغلط، وهذا أصح. ومنه في الحروف قولك جاء محمد في إلى المسجد، جاء محمد في إلى المسجد، أردت أن تقول جاء محمد إلى المسجد، فسبق على لسانك حرف في، ثم عدلت عنه إلى قولك إلى الذي أردته أولا، وبهذا تم ذكر التوابع الأربعة، وهي النعت والتوكيد والعطف والبدل. وهذه التوابع تجري عليها الأحكام الثلاثة: الرفع والنصب والخفض، فتذكر في كل قسم من أقسام أحكام الاسم، فتارة تكون في حكم الرفع، وتارة تكون في حكم النصب، وتارة تكون في حكم الخفض، لأنها توابع لما قبلها، فيجري عليها حكمها. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب منصوبات الأسماء. المنصوبات 15، وهي المفعول به والمصدر وظرف الزمان وظرف المكان والحال والتمييز والمستثنى واسم لا والمنادى والمفعول من أجله والمفعول معه وخبر كان وأخواتها واسم إن وأخواتها والتابع للمنصوب، وهو أربعة أشياء: النعت والعطف والتوكيد والبدل.
لما فرغ المصنف من بيان الحكم الأول من أحكام الاسم وهو الرفع وبين مواقعه، أتبعه ببيان الحكم الثاني من أحكام الاسم وهو النصب، فعقد بابا عد فيه منصوبات الأسماء تسهيلا على الطالب وتشويقا له ليجتهد في حفظها وفهمها، ثم فصلها في التراجم المستقبلة. وتكون المعدودات من المنصوبات 15 بجعل ظرف الزمان وظرف المكان معدودا واحدا، بجعل ظرف الزمان وظرف المكان معدودا واحدا، هو الظرف، هو الظرف، وبجمع خبر كان وأخواتها واسم إن وأخواتها، وبجمع خبر كان وأخواتها واسم إن وأخواتها، لكونهما من العوامل الداخلة على المبتدأ والخبر، لكونهما من العوامل الداخلة على المبتدأ والخبر. ويفصل عد التابع أربعة أشياء، ويفصل عد التابع أربعة أشياء، فإذا عد على هذا الوفق صارت المنصوبات 15، صارت المنصوبات 15، ويمكن عدها على وجوه أخرى ذكرها الشراح، منها ما يفضي إلى جعلها 14، فتنازع العادون فيها الجاعلون لها أنها 14 منصوبا في المنصوب 15 الذي أهمله المصنف، فقد جزم تلميذ تلامذة المصنف وهو المكودي أن المصنف ترك الناصب 15. وأحسن ما قيل فيه أنه مفعول ظننت وأخواتها، أنه مفعول ظننت وأخواتها، لأن المصنف قدم ذكرها فيما سلف، فهو يختار فيها النصب.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب المفعول به، وهو الاسم المنصوب الذي يقع به الفعل، نحو قولك ضربت زيدا وركبت الفرس، وهو قسمان ظاهر ومضمر، فالظاهر ما تقدم ذكره والمضمر قسمان متصل ومنفصل، فالمتصل 12، نحو قولك ضربني وضربنا وضربك وضربك وضربكما وضربكم وضربكن وضربه وضربها وضربهما وضربهم وضربهن، والمنفصل 12، نحو قولك إياي وإيانا وإياك وإياك وإياكما وإياكم وإياكن وإياه وإياها وإياهما وإياهم وإياهن.
ذكر المصنف رحمه الله الأول من منصوبات الأسماء وهو المفعول به، وحده بقوله وهو الاسم المنصوب الذي يقع به الفعل، وهو الاسم المنصوب الذي يقع به الفعل، فهو مبني على ثلاثة أصول. الأول أنه اسم، فلا يكون فعلا ولا حرفا، والثاني أنه منصوب فلا يكون مخفوضا، ولا مخفوضا، والثالث أن الفعل يقع به فهو متعلق بالفعل ولا يعقل بدونه، والباء في قوله به بمعنى على، وأبين من هذا أن يقال هو الاسم الذي يقع عليه فعل الفاعل أو يتعلق به، ومثل له المصنف بمثالين، أحدهما ضربت زيدا، فزيدا مفعول به منصوب، والثاني ركبت الفرس، فالفرس مفعول به منصوب، ثم جعله قسمين ظاهرا ومضمرا وتقدم معناهما. والمضمر نوعان، أحدهما المتصل، وهو ما اتصل بفعله فلا يبتدأ به الكلام ولا يصح وقوعه بعد إلا، نحو ضربني أو ضربك أو ضربه، وهو متصل بفعله فلا يبتدأ به الكلام ولا يصح وقوعه بعد إلا. والآخر المنفصل، وهو ما انفصل عن فعله، فيبتدأ به الكلام ويصح وقوعه بعد إلا، وربما دل على متكلم نحو إياي، أو مخاطب نحو إياك، أو غائب نحو إياه. ثم ذكر المصنف أن المفعول به 24 نوعا، 12 نوعا للمتصل، و12 نوعا للمنفصل، وكلها مبنية في محل نصب مفعول به، وساق أمثلتها. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب المصدر. المصدر هو الاسم المنصوب الذي يجيء ثالثا في تصريف الفعل، نحو ضرب يضرب ضربا، وهو قسمان لفظي ومعنوي، فإن وافق لفظه لفظ فعله فهو لفظي نحو قتلته قتلا، وإن وافق معنى فعله دون لفظه فهو معنوي نحو جلست قعودا وقمت وقوفا وما أشبه ذلك.
ذكر المصنف الثانية من منصوبات الأسماء وهو باب المصدر، والمقصود به هنا المفعول المطلق، بدلالة التقسيم والتمثيل. فالمصدر أوسع من هذا، فهو عندهم اسم الحدث الجاري على فعله أو غير فعله، أما المفعول المطلق فيكون جاريا على فعله فقط حقيقة أو حكما، كقولك قمت قياما أو قمت وقوفا، فقياما ووقوفا مفعول مطلق، أحدهما جرى على فعله حقيقة والآخر جرى عليه حكما. وحده المصنف بقوله الاسم المنصوب الذي يجيء ثالثا في تصريف الفعل، فهو مبني على ثلاثة أصول. الأول أنه اسم فلا يكون فعلا ولا حرفا، والثاني أنه منصوب فلا يكون مرفوعا ولا مخفوضا، والثالث أنه يجيء ثالثا في تصريف الفعل، أنه يجيء ثالثا في تصريف الفعل. وهذا شيء ذكره المصنف تقريبا، قاله تلميذ تلامذته للمكودي، أي على وجه تقريب إدراك المقصود بأيسر السبيل، بالجاري عمله عند النحاة، فإنهم يقولون في تصريف ضرب ضرب يضرب ضربا، ضرب يضرب ضربا، فيكون الثالث في هذا البناء عندهم. ثم جعله قسمين لفظيا ومعنويا، ثم جعله قسمين لفظيا ومعنويا. فاللفظي ما وافق لفظه ومعناه لفظ فعله ومعناه، فاللفظي ما وافق لفظه ومعناه لفظ فعله ومعناه. ومثل له المصنف بقوله قتلته قتلا، قتلته قتلا، فقتلا مفعول مطلق منصوب، مفعول مطلق منصوب، وهو لفظي، فقتلا توافق فعلها في اللفظ والمعنى. والآخر المعنوي، وهو ما وافق لفظه، ما وافق لفظه معنى فعله دون لفظه، ما وافق لفظه معنى فعله دون لفظه. ومثل له المصنف بمثالين، أحدهما جلست قعودا، فالقعود وافق الجلوس في المعنى فقط، فالقعود وافق الجلوس في المعنى فقط دون لفظ الفعل. والآخر قمت وقوفا، قمت وقوفا، فالوقوف وافق فعله قمت في معناه لا في لفظه، وافق قمت في معناه لا في لفظه. وذهب جمهور النحاة إلى أن المفعول المطلق المعنوي منصوب بفعل مقدر من جنسه، مفعول منصوب بفعل مقدر من جنسه، فقولك قمت وقوفا تقديره قمت ووقفت وقوفا، فقولك قمت وقوفا تقديره قمت ووقفت وقوفا، فيكون وقوفا مفعولا مطلقا نصبه بفعل مقدر يرجع إلى أصله في اللفظ، فيتفقان لفظا ومعنى.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب ظرف الزمان وظرف المكان. ظرف الزمان هو اسم الزمان المنصوب بتقدير فيه، نحو اليوم والليلة وغدوة وبكرة وسحرا وغدا وعتمة وصباحا ومساء وأبدا وأمدا وحينا وما أشبه ذلك. وظرف المكان هو اسم المكان المنصوب بتقدير فيه، نحو أمام وخلف وقدام ووراء وفوق وتحت وعند ومع وإزاء وتلقاء وحذاء وثم وهنا وما أشبه ذلك.
ذكر المصنف رحمه الله الثالثة والرابعة من منصوبات الأسماء، وهما ظرف الزمان وظرف المكان، ويقال لهما المفعول فيه، ويقال لهما المفعول فيه. وظرف الزمان يبين الزمن الذي حصل فيه الفعل، وظرف الزمان يبين الزمن الذي حصل فيه الفعل. وظرف المكان يبين المكان الذي حصل فيه الفعل، يبين المكان الذي حصل فيه الفعل. وحد المصنف ظرف الزمان بقوله هو اسم الزمان المنصوب بتقدير فيه، هو اسم الزمان المنصوب بتقدير فيه، فهو مبني على أربعة أصول. الأول أنه اسم فلا يكون فعلا ولا حرفا، أنه اسم فلا يكون فعلا ولا حرفا، والثاني أنه مختص بالزمان، أنه مختص بالزمان، وضابطه صحة وقوعه جوابا لسؤال أداته متى، وضابطه صحة وقوعه جوابا لسؤال أداته متى، كقولك متى أتيت فتقول أتيت مساء، فتقول أتيت مساء. الثالث أنه منصوب فلا يكون مخفوضا، فلا يكون مرفوعا ولا مخفوضا. والرابع أنه منصوب في تقدير بتقدير في، أي متضمن معنى، أنه منصوب بتقدير في أي متضمن معنى في. ثم ذكر 12 اسما من أسماء الزمان، وهي اليوم والليلة وغدوة إلى آخر ما ذكر. فإذا جاءت في جملة على تقدير في أعربت ظرف زمان، كقولك سرت ليلة، سرت ليلة، فليلة ظرف زمان منصوب على الظرفية، ظرف زمان منصوب على الظرفية. وحد المصنف ظرف المكان بقوله هو اسم المكان المنصوب بتقدير فيه، وهو مبني على أربعة أصول. الأول أنه اسم فلا يكون فعلا ولا حرفا، والثاني أنه اسم مختص بالمكان، أنه اسم مختص بالمكان، وضابطه أنه يصح وقوعه جواب لسؤال أداته أين، وضابطه صحة وقوعه جوابا لسؤال أداته أين، كأن تقول أين محمد فتجاب بقول أحدهم أمام المسجد، فتجاب بقول أحدهم أمام المسجد، فأمام وظرف مكان. والرابع والثالث أنه منصوب فلا يكون مرفوعا ولا مخفوضا، والرابع أنه منصوب في تقدير في، أي متضمن معناه، أي متضمن معناه، ويتعذر التقدير به في بعض أفراد ظرف الزمان، ويتعذر التقدير به في بعض أفراد ظرف المكان، في بعض أفراد ظرف المكان، نحو عند، نحو عند، فلا تقدر بفي. والأولى أن يقال إنه على معنى في، إنه على معنى في، لا كما ذكر المصنف أنه بتقدير في، وإنما على معنى في، ذكره الكفراوي في شرح الأجرامية وغيره. فاسم المكان هو الاسم المنصوب بتقدير إيش؟ معنى في، هو الاسم المنصوب بتقدير معنى في. ثم ذكر 12 اسما من أسماء المكان، هي أمام وخلف وقدام إلى آخره. فتعرب ظرف مكان منصوبة، كقولك جلست أمام المعلم، جلست أمام المعلم، فقولك أمام ظرف مكان منصوب على الظرفية. والجامع لتعريف المفعول فيه أن يقال، والجامع لتعريف المفعول فيه أن يقال هو اسم الزمان والمكان الذي يقدر بفي أو معناها، هو اسم الزمان أو المكان الذي يقدر بفي أو معناها. وحكم ظرف الزمان والمكان هو النصب كما تقدم، على أنه مفعول فيه، فهذان الفردان يجمعان فيجعلان في أصل واحد، وهو الظرفية التي تسمى مفعولا فيه. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب التوكيد. التوكيد تابع للمؤكد في رفعه ونصبه وخفضه وتعريفه، ويكون بألفاظ معلومة، وهي النفس والعين وكل وأجمع وتوابع أجمع، وهي أكتع وأبتع وأبصع. تقول: قام زيد نفسه ورأيت القوم كلهم ومررت بالقوم أجمعين.
هذا التابع الثالث من التوابع الأربعة، وهو التوكيد، وله نوعان: أحدهما التوكيد اللفظي، ويكون بتكرير اللفظ وإعادته بعينه أو مرادفه، ويكون بتكرير اللفظ وإعادته بعينه أو مرادفه، كقولك أخاك أخاك فالزم، كقولك أخاك أخاك فالزم، فأخاك الثانية توكيد لقولك أخاك الأولى، والثاني التوكيد المعنوي. التوكيد المعنوي وحده اصطلاحا التابع الذي يرفع احتمال السهو أو التوسع. التابع الذي يرفع احتمال السهو أو التوسع في المتبوع. والمؤكدات ألفاظ معلومة كما قال المصنف، أي معينة مبينة، وهي خمسة: فالأول النفس، والثاني العين، والمراد بهما الحقيقة فتؤكد بهما، والثالث كل، والرابع أجمع، ويؤكد بهما للإحاطة والشمول، ويؤكد بهما للإحاطة والشمول، والخامس توابع أجمع التي تقترن بها فتأتي بعدها، التي تقترن بها فتأتي بعدها، وهي أكتع وأبتع وأبصع، وهي أكتع وأبتع وأبصع، ويراد بها تقوية التأكيد، ويراد بها تقوية التأكيد. ومحل التبعية هنا في الإعراب والتعريف والتنكير، في الإعراب والتعريف والتنكير، لكن التبعية في التوكيد المعنوي مما اختلف فيها، وما ذكرنا هو الأصل المشهور عند النحاة. ومثل له المصنف بثلاثة أمثلة: أحدها قام زيد نفسه، فنفسه توكيد مرفوع، فنفسه توكيد مرفوع لأنه يتبع مرفوعا هو زيد. وثانيها رأيت القوم كلهم، فكلهم توكيد منصوب. وثالثها مررت بالقوم أجمعين، فقولك أجمعين توكيد مخفوض لأنه يتبع المخفوض قبله بالحرف، وهو قوله بالقوم. نعم.
حسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب البدل. إذا أبدل اسم من اسم أو فعل من فعل تبعه في جميع إعرابه، وهو على أربعة أقسام: بدل الشيء من الشيء، وبدل البعض من الكل، وبدل الاشتمال، وبدل الغلط. نحو قولك: قام زيد أخوك وأكلت الرغيف ثلثه ونفعني زيد علمه، ورأيت زيدا الفرس، أردت أن تقول رأيت الفرس فغلطت فأبدلت زيدا منه.
هذا التابع الرابع من التوابع الأربعة، وهو البدل، وحده اصطلاحا التابع المقصود بلا واسطة بينه وبين تابعه. التابع المقصود بلا واسطة بينه وبين تابعه، والتبعية مخصوصة بالإعراب كما صرح به، والتبعية مخصوصة بالإعراب كما صرح به، ولا يختص بالأسماء فيقع في الأفعال كما دل عليه كلام المصنف، ولا يختص بالأسماء فيقع في الأفعال كما دل عليه كلام المصنف. ومنه قوله تعالى: واتقوا الله الذي أمدكم بما تعلمون، أمدكم بأموال وبنين، فأمدكم الثانية هي بدل لأمدكم الأولى. بل يقع عند التحقيق في الحروف لكن على وجه الغلط، بل يقع في التحقيق عند التحقيق في الحروف لكن على وجه البدل كما سيأتي. وأقسامه أربعة ذكرها المصنف وأتبعها بأمثلة أربعة. الأول بدل الشيء من الشيء، بدل الشيء من الشيء، فيكون البدل عين المبدل منه، فيكون البدل عين المبدل منه. والتعبير بقولنا بدل كل من كل أجمع في البيان، والتعبير بقولنا بدل كل من كل أجمع في البيان، لأنه يدل على نفس معناه من كل جهة، لأنه يدل على نفس معناه من كل جهة. ومثل له بقوله قام زيد أخوك، فأخوك بدل من زيد، وهو بدل كل من كل الذي سماه جماعة من النحاة بدل شيء من شيء. والثاني بدل البعض من الكل، بدل البعض من الكل، فيكون البدل جزءا من المبدل منه، فيكون البدل جزءا من المبدل منه، سواء كان أقل أم أكثر، مساويا أم غير مساو. ولا بد فيه من ضمير يعود إلى المتبوع، ولا بد فيه من ضمير يعود إلى المتبوع. والأفصح أن يقال بدل بعض من كل، والأفصح أن يقال بدل بعض من كل، للتنازع في فصاحة دخول أل على بعض وكل، للتنازع في فصاحة دخول أل على بعض وكل. والمقطوع به أن الأفصح المعروف في كلام العرب تجريدهما من أل. ومثل له بقوله أكلت الرغيف ثلثه، أكلت الرغيف ثلثه، فثلثه بدل من الرغيف، وهو بدل بعض من كل، فالثلث بعض الرغيف. والثالث بدل الاشتمال، بدل الاشتمال، فيكون البدل من مشتملات المبدل منه، فيكون البدل من مشتملات المبدل منه. فبينهما ارتباط بالكلية والجزئية، فبينهما ارتباط بالكلية والجزئية. وخرج ومثل له بقوله نفعني زيد علمه، نفعني زيد علمه، نفعني زيد علمه، فعلمه بدل زيد، وهو بدل اشتمال. والفرق بين بدل الاشتمال وبدل بعض من كل أن بدل بعض من كل يكون بين ذاتين، أن بدل بعض من كل يكون بين ذاتين، وأما بدل الاشتمال فيكون بين ذات محسوسة ومعنى، فيكون بين ذات محسوسة ومعنى، فزيد ذات محسوسة والعلم معنى. والرابع بدل الغلط بأن تريد كلاما فيسبق على لسانك كلام غيره ثم تعدل عنه إلى ما أردت قوله أولا. ومثل له بقوله رأيت زيدا الفرس، وقال في بيان وجه التمهيد أردت أن تقول الفرس فغلطت فأبدلت زيدا منه. فأصل مراد المتكلم أن يقول رأيت الفرس، فغلط وسبق على لسانه ذكر زيد فقال رأيت زيدا الفرس، فبادر إلى إصلاح غلطه الذي جرى منه بذكر الفرس بعد زيد. فالفرس بدل منصوب. وسمى ابن هشام هذا النوع البدل المباين، وسمى ابن هشام هذا النوع البدل المباين يعني المغاير. وجعله أقساما منها بدل الغلط، وجعله أقساما منها بدل الغلط، وهذا أصح. ومنه في الحروف قولك جاء محمد في إلى المسجد، جاء محمد في إلى المسجد، أردت أن تقول جاء محمد إلى المسجد فسبق على لسانك حرف في، ثم عدلت عنه إلى قولك إلى الذي أردته أولا، وبهذا تم ذكر التوابع الأربعة، وهي النعت والتوكيد والعطف والبدل، وهذه التوابع تجري عليها الأحكام الثلاثة الرفع والنصب والخفض، فتذكر في كل قسم من أقسام أحكام الاسم، فتارة تكون في حكم الرفع، وتارة تكون في حكم النصب، وتارة تكون في حكم الخفض، لأنها توابع لما قبله فيجري عليها حكمها. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب منصوبات الأسماء. المنصوبات 15، وهي المفعول به والمصدر وظرف الزمان وظرف المكان والحال والتمييز والمستثنى واسم لا والمنادى والمفعول من أجله والمفعول معه وخبر كان وأخواتها واسم إن وأخواتها والتابع للمنصوب، وهو أربعة أشياء: النعت والعطف والتوكيد والبدل.
لما فرغ المصنف من بيان الحكم الأول من أحكام الاسم وهو الرفع وبين مواقعه، أتبعه ببيان الحكم الثاني من أحكام الاسم وهو النصب، فعقد بابا عد فيه منصوبات الأسماء تسهيلا على الطالب وتشويقا له ليجتهد في حفظها وفهمها، ثم فصلها في التراجم المستقبلة. وتكون المعدودات من المنصوبات 15 بجعل ظرف الزمان وظرف المكان معدودا واحدا، بجعل ظرف الزمان وظرف المكان معدودا واحدا، هو الظرف، هو الظرف، وبجمع خبر كان وأخواتها واسم إن وأخواتها، وبجمع خبر كان وأخواتها واسم إن وأخواتها، لكونهما من العوامل الداخلة على المبتدأ والخبر، لكونهما من العوامل الداخلة على المبتدأ والخبر. ويفصل عد التابع أربعة أشياء، ويفصل عد التابع أربعة أشياء، فإذا عد على هذا الوفق صارت المنصوبات 15، صارت المنصوبات 15، ويمكن عدها على وجوه أخرى ذكرها الشراح، منها ما يفضي إلى جعلها 14، فتنازع العادون فيها الجاعلون لها أنها 14 منصوبا في المنصوب 15 الذي أهمله المصنف، فقد جزم تلميذ تلامذة المصنف وهو المكودي أن المصنف ترك الناصب 15، وأحسن ما قيل فيه أنه مفعولا ظننت وأخواتها، أنه مفعولا ظننت وأخواتها، لأن المصنف قدم ذكرها فيما سلف، فهو يختار فيها النصب.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب المفعول به، وهو الاسم المنصوب الذي يقع به الفعل، نحو قولك ضربت زيدا وركبت الفرس، وهو قسمان ظاهر ومضمر، فالظاهر ما تقدم ذكره والمضمر قسمان متصل ومنفصل، فالمتصل 12، نحو قولك ضربني وضربنا وضربك وضربك وضربكما وضربكم وضربكن وضربه وضربها وضربهما وضربهم وضربهن، والمنفصل 12، نحو قولك إياي وإيانا وإياك وإياك وإياكما وإياكم وإياكن وإياه وإياها وإياهما وإياهم وإياهن.
ذكر المصنف رحمه الله الأول من منصوبات الأسماء وهو المفعول به، وحده بقوله وهو الاسم المنصوب الذي يقع به الفعل، وهو الاسم المنصوب الذي يقع به الفعل، فهو مبني على ثلاثة أصول. الأول أنه اسم، أنه اسم فلا يكون فعلا ولا حرفا، فلا يكون فعلا ولا حرفا. والثاني أنه منصوب فلا يكون مخفوضا، فلا يكون مرفوعا ولا مخفوضا. والثالث أن الفعل يقع به، فهو متعلق بالفعل ولا يعقل بدونه، فهو متعلق بالفعل ولا يعقل بدونه. والباء في قوله به بمعنى على، والباء في قوله به بمعنى على. وأبين من هذا أن يقال هو الاسم الذي يقع عليه فعل الفاعل أو يتعلق به، هو الاسم الذي يقع عليه فعل الفاعل أو يتعلق به. ومثل له المصنف بمثالين، أحدهما ضربت زيدا، فزيدا مفعول به منصوب، فزيدا مفعول به منصوب. والثاني ركبت الفرس، فالفرس مفعول به منصوب. ثم جعله قسمين ظاهرا ومضمرا وتقدم معناهما. والمضمر نوعان، والمضمر نوعان، أحدهما المتصل، المتصل وهو ما اتصل بفعله فلا يبتدأ به الكلام ولا يصح وقوعه بعد إلا، فلا يبتدأ به الكلام ولا يصح وقوعه بعد إلا، نحو ضربني أو ضربك أو ضربه، وهو متصل بفعله فلا يبتدأ به الكلام ولا يصح وقوعه بعد إلا. والآخر المنفصل، وهو ما انفصل عن فعله، وهو ما انفصل عن فعله فيبتدأ به الكلام ويصح وقوعه بعد إلا، فيبتدأ به الكلام ويصح وقوعه بعد إلا. وربما دل على متكلم نحو إياي، أو مخاطب نحو إياك، أو غائب نحو إياه. ثم ذكر المصنف أن المفعول به 24 نوعا، 12 نوعا للمتصل، و12 نوعا للمنفصل، وكلها مبنية في محل نصب مفعول به، وكلها مبنية في محل نصب مفعول به. وسأرقى أمثلتها. نعم.
حسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب المصدر. أي مصدر هو الاسم المنصوب الذي يجيء ثالثا في تصريف الفعل، نحو ضرب يضرب ضربا، وهو قسمان لفظي ومعنوي. فإن وافق لفظه لفظ فعله فهو لفظي نحو قتلته قتلا، وإن وافق معنى فعله دون لفظه فهو معنوي نحو جلست قعودا وقمت وقوفا وما أشبه ذلك.
ذكر المصنف الثانية من منصوبات الأسماء وهو باب المصدر، والمقصود به هنا المفعول المطلق، والمقصود به هنا المفعول المطلق بدلالة التقسيم والتمثيل. فالمصدر أوسع من هذا، فالمصدر أوسع من هذا، فهو عندهم اسم الحدث الجاري على فعله أو غير فعله، اسم الحدث الجاري على فعله أو غير فعله. أما المفعول المطلق فيكون جاريا على فعله فقط حقيقة أو حكما، أما المفعول المطلق فيكون جاريا على فعله حقيقة أو حكما، كقولك قمت قياما أو قمت وقوفا، كقولك قمت قياما أو قمت وقوفا. فقياما ووقوفا مفعول مطلق، أحدهما جرى على فعله حقيقة والآخر جرى عليه حكما. وحده المصنف بقوله الاسم المنصوب الذي يجيء ثالثا في تصريف الفعل، فهو مبني على ثلاثة أصول. الأول أنه اسم فلا يكون فعلا ولا حرفا، والثاني أنه منصوب فلا يكون مرفوعا ولا مخفوضا، والثالث أنه يجيء ثالثا في تصريف الفعل، أنه يجيء ثالثا في تصريف الفعل. وهذا شيء ذكره المصنف تقريبا، قاله تلميذ تلامذته للمكودي، أي على وجه تقريب إدراك المقصود بأيسر السبيل، بالجاري عمله عند النحاة، فإنهم يقولون في تصريف ضرب ضرب يضرب ضربا، ضرب يضرب ضربا، فيكون الثالث في هذا البناء عندهم. ثم جعله قسمين لفظيا ومعنويا، فاللفظي ما وافق لفظه ومعناه لفظ فعله ومعناه، ومثل له المصنف بقوله قتلته قتلا. فقتلا مفعول مطلق منصوب، وهو لفظي، فقتلا توافق فعلها في اللفظ والمعنى. والآخر المعنوي، وهو ما وافق لفظه معنى فعله دون لفظه، ومثل له المصنف بمثالين، أحدهما جلست قعودا، فالقعود وافق الجلوس في المعنى فقط، دون لفظ الفعل. والآخر قمت وقوفا، فالوقوف وافق فعله قمت في معناه لا في لفظه، وذهب جمهور النحاة إلى أن المفعول المطلق المعنوي منصوب بفعل مقدر من جنسه، فقولك قمت وقوفا تقديره قمت ووقفت وقوفا، فيكون وقوفا مفعولا مطلقا نصبه بفعل مقدر يرجع إلى أصله في اللفظ، فيتفقان لفظا ومعنى. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب ظرف الزمان وظرف المكان. ظرف الزمان هو اسم الزمان المنصوب بتقدير فيه، نحو اليوم والليلة وغدوة وبكرة وسحرا وغدا وعتمة وصباحا ومساء وأبدا وأمدا وحينا وما أشبه ذلك. وظرف المكان هو اسم المكان المنصوب بتقدير فيه، نحو أمام وخلف وقدام ووراء وفوق وتحت وعند ومع وإزاء وتلقاء وحذاء وثم وهنا وما أشبه ذلك.
ذكر المصنف رحمه الله الثالثة والرابعة من منصوبات الأسماء، وهما ظرف الزمان وظرف المكان، ويقال لهما المفعول فيه، وظرف الزمان يبين الزمن الذي حصل فيه الفعل، وظرف المكان يبين المكان الذي حصل فيه الفعل، وحد المصنف ظرف الزمان بقوله هو اسم الزمان المنصوب بتقدير فيه، فهو مبني على أربعة أصول. الأول أنه اسم فلا يكون فعلا ولا حرفا، أنه اسم فلا يكون فعلا ولا حرفا، والثاني أنه مختص بالزمان، أنه مختص بالزمان، وضابطه صحة وقوعه جوابا لسؤال أداته متى، وضابطه صحة وقوعه جوابا لسؤال أداته متى، كقولك متى أتيت فتقول أتيت مساء، فتقول أتيت مساء. الثالث أنه منصوب فلا يكون مخفوضا، فلا يكون مرفوعا ولا مخفوضا. والرابع أنه منصوب في تقدير بتقدير في، أي متضمن معنى، أنه منصوب بتقدير في أي متضمن معنى في. ثم ذكر 12 اسما من أسماء الزمان، وهي اليوم والليلة وغدوة إلى آخر ما ذكر. فإذا جاءت في جملة على تقدير في أعربت ظرف زمان، كقولك سرت ليلة، سرت ليلة، فليلة ظرف زمان منصوب على الظرفية، ظرف زمان منصوب على الظرفية. وحد المصنف ظرف المكان بقوله هو اسم المكان المنصوب بتقدير فيه، وهو مبني على أربعة أصول. الأول أنه اسم فلا يكون فعلا ولا حرفا، والثاني أنه اسم مختص بالمكان، أنه اسم مختص بالمكان، وضابطه أنه يصح وقوعه جواب لسؤال أداته أين، وضابطه صحة وقوعه جوابا لسؤال أداته أين، كأن تقول أين محمد فتجاب بقول أحدهم أمام المسجد، فتجاب بقول أحدهم أمام المسجد، فأمام ظرف مكان. والرابع والثالث أنه منصوب فلا يكون مرفوعا ولا مخفوضا، والرابع أنه منصوب في تقدير في، أي متضمن معناه، أي متضمن معناه، ويتعذر التقدير به في بعض أفراد ظرف الزمان، ويتعذر التقدير به في بعض أفراد ظرف المكان، في بعض أفراد ظرف المكان، نحو عند، نحو عند، فلا تقدر بفي. والأولى أن يقال إنه على معنى في، إنه على معنى في، لا كما ذكر المصنف أنه بتقدير في، وإنما على معنى في، ذكره الكفراوي في شرح الأجرامية وغيره. فاسم المكان هو الاسم المنصوب بتقدير إيش؟ معنى في، هو الاسم المنصوب بتقدير معنى في. ثم ذكر 12 اسما من أسماء المكان، هي أمام وخلف وقدام إلى آخره. فتعرب ظرف مكان منصوبة، كقولك جلست أمام المعلم، جلست أمام المعلم، فقولك أمام ظرف مكان منصوب على الظرفية. والجامع لتعريف المفعول فيه أن يقال، والجامع لتعريف المفعول فيه أن يقال هو اسم الزمان والمكان الذي يقدر بفي أو معناها، هو اسم الزمان أو المكان الذي يقدر بفي أو معناها. وحكم ظرف الزمان والمكان هو النصب كما تقدم، على أنه مفعول فيه، فهذان الفردان يجمعان فيجعلان في أصل واحد، وهو الظرفية التي تسمى مفعولا فيه. نعم.